بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج رمضان وقد خرجت ذنوبنا وقد تطهرنا من مخالفاتنا ومعاصينا، وأن يمن علينا ربنا سبحانه وتعالى بعتق رقابنا، إنه هو الرحمن الرحيم الكريم المتفضل المان على عباده، فله الحمد في الأولى والآخرة. إخواني، لا نجد في آخر الشهر إلا أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. قصرنا، لا شك أن هذا الإحساس عند كل واحد منا، نشعر بتقصيرنا، نشعر بنوع من الندم، نشعر بنوع من الألم أن هذا الشهر لم نستقبله كما يليق وكما يناسب وكما ينبغي، لكن في النهاية ليس لنا إلا أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. سواء قصرنا فلن نخرج عن إرادة الله، ولن نخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى، فليس لنا إلا إياه. حتى وإن أذنبنا فإننا نطرح أنفسنا بين يديه ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. يحكى أن بعض السلف كان عنده إشكال، ففي يوم من الأيام وهو يسير في أحد الشوارع رأى طفلا صغيرا ضعيفا، جاءت أمه إليه وطردته من البيت وأغلقت الباب، فجلس الطفل يبكي بكاء شديدا حارا ويقول: يا أمي، من لي سواك؟ من يعطيني إذا حرمتيني؟ من يفتح لي بابه إذا أغلقت عني بابك؟ من يحن علي؟ من يرحمني إذا قسوت علي؟ من وظل يبكي حتى حنت له الأم ففتحت الباب وعانقته وقالت: يا بني، والله إنك أحب الناس إلي، وأنا ما فعلت فيك هذا إلا تأديبا من أفعالك، لأنك أسأت الأدب وأنا أخاف عليك أن تستمر في إساءتك الأدب، فأردت تأديبك وأردت تربيتك، وإلا فقلبي يتقطع وأنا أغلق الباب عليك، وإلا فقلبي يمتلئ حنانا وشفقة وأنا أضربك. فقال الرجل: قلبي قلبي، قد عرفت ربي. إنه أخذ من هذا الموقف أن العبد ليس له إلا أن يقف بباب ربه سبحانه وتعالى، مهما فعلنا فليس لنا سواه. حتى وإن عصينا وإن خالفنا فهو ربنا سبحانه وتعالى. المخلوق تفر من مخلوق إلى آخر لتحتمي به، ونحن نفر منه إلا إلى إليه. ما نفر منه إلا إليه، نفر من عقابه إلى نعمته ورحمته، نفر من غضبه وسخطه إلى رضاه ورحمته، فليس لنا سواه. حتى وإن كنا سببا في إغلاق الباب فهو سبحانه وتعالى من رحمته لا يغلق بابه أبدا على خلقه، وهو أرحم بهم من أمهاتهم، لكنك بأفعالك القبيحة ربما تتسبب في إغلاق الباب. فحتى وإن تسببنا فإننا سنستمر في دق الباب وفي الوقوف بين يديه، عسى أن يرحمنا سبحانه وتعالى. حتى وإن خلفنا سنرجع إليه، لا تيأس، لا تيأسن، مهما فرطت فعد إلى الله سبحانه وتعالى، مهما سقطت فعد إلى الله سبحانه وتعالى، مهما زللت لا تيأس، فإن الشيطان يتمنى أن يحصل على هذه من الإنسان، وهي أن ييأس من رحمة الله عز وجل، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكن المؤمنين دائما أملهم في رحمة الله عز وجل. فنحن إخواني، أنا شعوري أننا قصرنا وأننا يعني لم نفعل ما ينبغي، لكن أيضا لا ينبغي أن نبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. ف فما علاج قلوبنا وما علاج أمراضنا وما علاج تلك المعاصي إلا أن نعود إليه سبحانه وتعالى. فما لنا إلا هو، ولا مرجع إلا إياه، ولا عودة إلا إليه، ولا نطرق إلا بابه، وكما أنه لا نعبد إلا هو. لم يخلقنا إلا هو سبحانه وتعالى، لم يهدينا إلى الإسلام إلا هو، لم يرحمنا إلا هو، لا نعبد إلا هو. فإلى من نلتجئ؟ لا نلتجئ إلا إليه. فلذلك يا إخواني أكثر اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يسامحنا وأن يتوب علينا لأننا قصرنا ولم نقم بالواجب في صيامنا كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. وينبغي إخواني أن نسعى إلى أن نرتقي بنفوسنا، فإن النفوس ثلاثة: هناك نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. يحتاج الإنسان إلى أن يرتقي. النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، أمارة يعني فعالة، صيغة مبالغة كما يقول البلاغيون، معناها أنها لا تأمر مرة واحدة ولكنها تكرر. أنت تقول فلان قتال أو فلان أكال، ليس لأنه أكل مرة أو مرتين، وإنما لأنه يكثر من ذلك. فسماه الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء. هذه النفس الدنية التي صاحبها لا يجد هوى إلا ركبه، فهذه النفس ربما قادت الإنسان ويقودها الشيطان إلى النيران. لكن على العبد أن يرتقي ويطلب المنة والعطاء من الله سبحانه وتعالى، فإن أغاثه الله عز وجل بعون واجتهد فإنه ربما ينتقل إلى نوع آخر من النفوس، وهي النفس اللوامة. النفس اللوامة هي نفس تلوم صاحبها على أفعاله، معناه أن القلب أصبح فيه حياة. أنت عندما لا تجد القلب يشعر بالحلال والحرام، ولا يشعر بالخير والشر، ولا يشعر بالحق والباطل، فهو قلب ميت. ولذلك القلوب ثلاثة أيضا، كما أن النفوس ثلاثة، القلوب ثلاثة. هناك في مقابل النفس الأمارة بالسوء هناك قلب ميت، وهناك في مقابل النفس اللوامة هناك قلب مريض بين الصحة والموت، وهناك في مقابل النفس المطمئنة قلب صحيح. والإنسان يرتقي، فهناك من الناس من نفسه أمارة وقلبه ميت، فهذا لا يترك معصية إلا ركبها، يعني يركب هواه، ما دله عليه هواه، لم يسأل أحلال أم حرام أم باطل أم حق، وإنما هجم ودخل. وهناك النفس اللوامة، هذا قلب فيه نوع من الحياة، ما دل يشعر بالحسنة ويشعر بالسيئة ويشعر بالحق ويشعر بالباطل، حتى أنه عندما يفعل الباطل يتألم ولذلك يلوم نفسه. يقول الحسن البصري: ما تزال نفس المؤمن تلومه، يقول لما لم أفعل كذا في الطاعات عندما يقصر، وفي المعاصي يقول لما فعلت كذا، لما قصرت، لما، ويجد ألما، يجد حرقة في نفسه، يتمنى أن يكون دائما أحسن. وأعتقد أن هذه بفضل الله هي غالب نفوسنا، نسأل الله أن يحييها ويصلحها. غالب نفوس عامة الناس نسأل الله أن يصلحنا هي من هذا النوع، اللي هي ما بين الشر والخير، تقدم وتؤخر، معصية طاعة، تقدم تأخر، رضا سخط، ما بين إيه، ما تزال تتقلب. نفسك أن تكون يعني في طاعة، لكن النفس الأمارة تجذبك إلى بعض المعاصي، فما تزال تلوم نفسك وتقول لما فعلت كذا، لما أسأت، لما لما لما، فهذه تسمى النفس اللوامة. وبعضهم يقول أنها تسمى النفس اللوامة من التلوم، التلوم بمعنى التقلب والتردد، لأنها نفس تتقلب في كل ساعة وفي كل لحظة، وهذا تلحظه في نفسك ونلحظه في نفوسنا، أنه شوية يكون الإنسان عنده تقوى وعنده ورع وعنده ديانة ويشعر بمعاني الإيمان ويشعر أن الجنة قريبة منه، وفجأة جاءت معصية أو جاءت شهوة، أنه قلب وتغير، غيرت نفسيته ثم يتغير، وهكذا. فدي فعلا نفس تتلوم وتتقلب بصورة، نسأل الله أن يحفظها في الطاعة وفي الاستقامة. ولذلك نحتاج إلى المدد من الله سبحانه وتعالى، تحتاج دائما. ولذلك هذه فائدة قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. لأن بعض الناس يظن أن الصراط المستقيم أن يصبح مسلما،
وما دام أصبح مسلما خلاص. نعم الصراط المستقيم هو الإسلام، لكن الإسلام الكامل بمعنى الإتيان بجميع الطاعات والبعد عن جميع المعاصي. فنحن في خرم في إسلامنا، في نقص في إسلامنا، ولذلك نحن ندعو الله عز وجل، واستحضر هذا في قلبك وأنت في كل ركعة من الركعات تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم. استحضر كل الطاعات وكل المعاصي أن معنى أن يهديك الصراط أن يهديك الصراط المستقيم أن يباعدك عن جميع المعاصي وأن يقيمك على جميع الطاعات. ولذلك نحن نحتاج إلى هذا الدعاء لاستمرارنا، وأن يثبتنا على الطاعة وأن يباعدنا عن المعصية حتى يتوفانا على طاعته وعلى كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالنفس هذه ما تزال تلوم صاحبها حتى يكون القلب ما بين المرض والصحة، تمده مادة حياة وتمده مادة فساد. ولذلك ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه للملك لمة وللشيطان لمة. لمة يعني يلم بالنفس او بالايه او بالقلب. فيجي الملك يلقي في قلبك المعاني الطيبة، يجي يقول يا اخي ليش ما تصل رحمك، ليش انت تفعل كذا، ليش تسيء الى جارك، في النهاية هو جارك، سامحه، سامح فلان، صدق، ليش تكنز، ليش تمسك الفلوس، ليش كذا. فهذه الهامات لمة من الملك. يأتي الشيطان، يا اخي هو هيكبر عليك، هو اللي فعل وانت مالك، انت ما بتكافئه باعماله، هو اللي سيء. قريبك فلان، نعم هو اللي اساء اليك الفلوس. انت عندك اولاد، ليش تجلس تتصدق، ليش تعطي فلان وفلان، ما عندهم وكذابين غالبهم وكذا. يأتي الشيطان، شوف، فيأتي لما هنا ولما هناك. فترة تجده يهش إلى العطاء وإلى الأريحية وإلى الكرم وإلى الأخلاق الحسنة، وترة أصبح كذيزا ممسكا شحيحا بخيلا، وهكذا يتقلب. فما يزال صراع يا إخواني، صراع، صراع بين الخير وبين الشر، بين لمة الملك ولمة الشيطان. فإن انتصر يا إخواني وصل إلى النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. شوف ازاي، خلاص لأنها استقرت بعد ما كانت عمالة. لا، وهذه نفوس الأنبياء والمرسلين والصديقين كالصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، ممن استقرت نفوسهم على الطاعة والإيمان والأمن وأصبحت مرتاحة. بينما النفس اللوامة جلسة تغلي، عاملة زي المرجل، الماء يطلع ويصعب، لكن هذه أصبحت كالبحر الساكن، ساكنا بالإيمان، ساكنا بالأمان، ساكنا بالهدوء، لأنه مستقر على معاني الإيمان بعيدا عن الشهوات والشبهات. حتى إن جاءت له لمحة فإنه سرعان ما يرسلها ويذهبها. ولذلك يا أخواني تأملوا هذه التقاسيم التي فصلها العلماء استنباطا من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن تلك النفوس وردت في القرآن الكريم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة والنفس المطمئنة، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فورد في القرآن النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، فده تفسير بعض العلماء لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نفوسنا من النفوس المطمئنة، وأن يجعلنا ممن نسعى في تزكيتها وفي صلاحها، إنه هو الرحمن الرحيم، وأن يتكرم علينا وأن يمن علينا وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعامة المسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نجيب إن شاء الله تعالى على بعض الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الصواب إن شاء الله تعالى. قال: هل قراءة القرآن في المطر مكروهة؟ لا، ما ليس لها أي إشكالية، يعني ما سمعت ولا قرأت بأن المطر يكره فيه، بل الدعاء يستحسن عند نزول المطر، لأنه قد يكون هناك ملائكة أو شيء يا إخواني، وبالتالي هي من الأوقات المباركة عند نزول المطر. وبالتالي بلا شك قراءة القرآن لا شيء فيها، وليس لها علاقة بمسألة المطر، وليس فيها أي كراهة إن شاء الله تعالى. هل يصح تقديم زكاة الفطر في نصف رمضان أو قبل العيد بأربعة أيام؟ نعم يصح تقديمها عند جمهور العلماء، وإن كانت لا تجب إلا بدخول ليلة العيد، لكن يصح تقديمها عند العلماء، ومن قدمها تجزئ عنه إن شاء الله تعالى. كم مقدار زكاة الفطرة على النفس ومتى تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قدرها قال صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، يعني ده اللي ورد في النصوص. طيب الصاع يا اخواني، الصاع هو عبارة عن اربع امداد، المد هو ملء الكفين، تمام؟ يعني الصاع معناها واحد اثنين ثلاثة اربعة، ده يسمى صاع. فمعنى ان ايه؟ على الفرد الواحد، على كل من تعول او تمون، حتى لو كان عندك خادم فانك تخرج عنه ايه؟ قدر الصاع، تمام؟ العلماء قدروا الان بالقياسات المعاصرة او الحديثة كما قلت في حدود حوالي 2.5 كيلو، حددوا بالايه؟ بالكيل او بالوزن عفوا، حددوا لان الصاع كيل. فالناس الان الصيعان والاشياء دي قلت، واصبح غالب استعمال الناس الاوزان بالكيلو، بالكيلو جرام. فيقول العلماء حاولوا، فبعضهم قال انها ايه في حدود 2.5 كيلو، بعضهم يقول 2.25، بعضهم يقول 2.5، يعني الاحوط انه يخرج 2.5. فبعض الاحيان يا اخواني نحن ناتي بقطمة، قطمة ارز مثلا فيها 10 كيلو، تمام؟ هذه اجعلها عن 4، تمام؟ لو كان عندي 8 في البيت يبقى اجيب قطمتين وايه واخرجها، ممكن اديها الواحد، ممكن اقسمها على نصفين، تمام؟ ما فيش مانع، يعني ايه بحسب المصلحة وبحسب كثرة الفقراء. لكن ما بعض الناس ما يقللهاش حتى تصبح لا قيمة لها، يعني لو جيت واديت واحد صاع من ارز يمكن ما ينتفع به، يعني ما يعرفش يطبخه، تمام؟ فادي له صاعين او شيء، بمعنى ادي له 4 كيلو 5 كيلو، يعني معقول ايه يطبخه اولاده، تمام؟ يعني ينظر في مثل هذا. لكن لا مانع من ايه؟ من اعطاء واحد عدة صيعان او عدة فطر او فطرة واحدة، ما فيش مشكلة، بحسب الايه؟ بحسب المصلحة. ده مقدار الايه؟ الزكاة. وهي كما قلنا صح تعجيلها، لكن هي لا تجب الا بليلة العيد، وبالتالي اذا مات انسان قبل ليلة العيد لا تجب عليه، لان اللي بيخرج قبل هو انما يقدمها، يعني تقديم. واما وقت وجوبها هو ليلة العيد. ولذلك يا اخواني قلنا انه اذا مات انسان قبل ليلة العيد لا يجب اخراج الزكاة عنه، واذا ولد مولود قبل ليلة العيد يجب اخراج الزكاة عنه. اما اذا ولد رجعت من الصلاة او شيء والمرأة ولدت، خلاص قد ايه من صلاة العيد، خلاص قد ايه خرج الوقت. لكن ولدت في قبل الايه؟ قبل صلاة العيد، فينبغي انك تخرج ايه؟ زكاة المولود هذا، لانه اصبح وجب ايه؟ ما دام موجودا، من كان موجودا ليلة العيد فتجب الايه؟ تجب الزكاة. اما الجنين فلا يجب عليه، ان واحد اخرج من باب البركة فبها ونعمت، ان لم يخرج لا يجب. لكن لانه ما يصبح انسانا له وزن وله وجود حقيقي الا بعد ما يخرج حيا من ايه؟ من بطن امه. اما قبل هذا فهو في علم الله وهو في الغيب، ربما ينزل حيا ربما ينزل ميتا، ده في علم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تجب تجاهه شيء. ما حكم من يصلي ركعتين قبل اذان صلاة الجمعة بوقت؟ يعني ان كان يقصد هل يصلي هي صلاة الضحى ولا يريد ايش، يعني ما في سنة قبلية، هو بيدخل المسجد يركع تحية المسجد خلاص ان كان دخل للجمعة. اما وبعض الصحابة كان يدخل يجلس يتنفل، ما فيش مانع ايضا، فان كان هذا سواء صلاة الضحى او يتنفل، فكان بعض الصحابة يدخل يصلي وهي الظاهر كانت صلاة الضحى. ما حكم تحريك الرأس عند قراءة القرآن في الصلاة؟ يعني ان كانت عادة غضبا عنه ما اما التعمد فليس لها علاقة، يعني ما ينبغي ان نجعل هيئة معينة. يعني في بعضهم ما يبلي يحرك رأسه، خلاص يحرك ما فيش مشكلة يعني، لكن مقصدي لا يتعمد، لا يتعمد يعني. نعم، يعني المقصود انه لا يتعمد، لا يتعمد. اما ان كانت بتخرج منه بعضهم ما يشعر بنفسه، اما ان كان لا يتعمد الانسان ماهيش بهزة الرأس، لكن ان واحد غضبا عنه قد تعود كده هو صغير فما يقرأ لو هز رأسه، خلاص مش مشكلة، يعني شيء عادي، زي واحد يدي له رعشة في عضو من اعضاء او اي شيء، يعني انا مقصدي ليس لها علاقة بالايه؟ بالقراءة، بقدر ما هي عادة، تمام؟ امرأة لديها 1,000,000 ريال حال عليها الحول، فكم زكاتها؟ وهل يجوز ان تعطي الزكاة لاولادها ام لا، فاولادها محتاجون؟ كما قلنا المليون هنضربه في 25 على 1,000 يا اخواني، طلعت 25,000 مش كده؟ 1,000,000 زكاتها 25,000، ولا تعطى للاولاد ولا الاحفاد ولا الاصول ولا الفروع، لا تعطى للاولاد ولا الاحفاد ولا الاصول ولا الفروع، لا تعطى للابن ولا للبنت ولا ابن الابن ولا بنت ولا ابن البنت ولا بنت الابن ولا بنت البنت ولا تعطى للأب ولا الجد ولا جد الجد ولا الأم ولا الجدة. الأصول والفروع ممنوع، لكن يمكن أن تعطى للخال والعمة وغيرها. فهذه الجواب من زكاة الفطر على 1,025,000 ريال، لكن لا تعطي أولادها إن كانوا محتاجين، وهي غنية تساعدهم، تنفق عليهم، تساعدهم، ليس من باب الزكاة، لأنه هنا بتجب النفقة. الأب والابن والأم والابن والبنت وهؤلاء، من كان غنيا والآخر لا يستطيع النفقة على نفسه سينفق عليه، ما يجيش يخرج عليه زكاة، لا، هينفق عليه. الرجل اشترى أرضا للاستثمار، اشتغلت ثم نوى بعد 4 سنوات أن يبني فيها بيت، خلاص ان تغيرت النية وأصبحت الآن للبناء لم تعد فيها زكاة. تمام، إن كان عندك أرض اشتريتها للبناء وبعدين جعلتها للتجارة تصبح عليها زكاة، وإن كان اشتريتها للتجارة وبعدين الآن خلاص قر عليها الرأي أنك ستبنيها وتمتلكها ولا تريد بيعها، خرجت من باب التجارة خلاص. زي بالضبط يا إخواني، لو أنت جايب بضاعة في الدكان وبعدين تريد أنك جيت قلت بس أنا مش خلاص بطلت الدكان ده، وديت البضاعة دي للبيت يستهلكوها ويستعملوها من زيت وسكر وكلام زي كده، ما تخرجش عليها خلاص، قد أصبحت إيه يعني طعام وشراب بالنسبة لك، والأرض نفس الشيء أصبحت إيه، أصبحت عبارة عن ملكية أرضية زي أي واحد عنده أرض أو شيء. نعم نعم، هل كان ساعتها عنده كانت استثمارا؟ إذا كانت في تلك الحالة استثمار السنوات السابقة يعطي حكمها، وبعدين يعني الاول كان على نية الاستثمار يبقى عليها زكاة، وهو ما اخره ينبغي انه ايه يسدده، وعندما تغيرت النية يبدأ يحسب من عند تغيير النية كأنها بدأت حولا جديدا. ثم نوى بعد عفوا ما قرأتش الجزئية لكن اجبنا عليها، هل يجوز اخراج زكاة المال لزوجة اخي المتوفى واولادها؟ لا مانع، يعني زوجة اخيك، يعني اخوك متوفى وفي أولاد أخيك وزوجته، لا مانع من إخراج الزكاة لزوجة الأخ المتوفى ولأولاده، لا مانع. كم مقدار زكاة الفطر على النفس وما تخرج كما ده أجبنا عليه. امرأة حصلت على مال صدقة، هل يجوز أن تتصدق على غيرها من هذا المال؟ لا مانع، لأنها امتلكته فأصبحت حرة التصرف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، ولكن بريرة جاءها شيء فأهدته إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم توجسوا منه، فالنبي قال هو عليها صدقة ولنا هدية، لأنها خلاص تملكته. فالفقير لما يتملك شيء جاله كيس بر، تمام، فما في مانع، والله جاب نصفه أهداه لقريب له أو أعطى أو شيء، ما فيش مانع، هو قد أصبح ملكا له يتصرف فيه كما يحب وكما يشاء. ما حكم الفرشة المعجون لما استعمله في نهار رمضان؟ قلنا لا مانع، لكن نخشى من البلع، المشكلة ليست في الايه في الفم، الفم ده كله يا اخواني ليس مجالا للفطر. يعني الان انت لو ملأت فمك ماء هل افطرت؟ الجواب لا، لان نحن بنتمضمض. كذلك لو حطيت ملأت معجون، الجواب انه لم تفطر. المشكلة في ايش؟ في البلع، فاحنا بنخاف من البلع، تمام، ولذلك بننصح اخواننا لو تجنبها احسن في الايه في الـ في الـ في الفطر. لكن لو كان السؤال على ما وقع خلاص، ما دام لم يبلع شيئا ما حصل شيء، لكن لو كان المقصود الايه الان، فانه يعني احنا دائما كنا ننصح ان ياتي الواحد بعد المغرب يعمل بالفرشاه او عند الايه عند السحور احسن. لكن لو عمل في النهار في نهار رمضان صيامه صحيح بشرط الا يبتلع، فان ابتلع فعليه القضاء ان شاء الله تعالى. هل يجوز أن يخرج الأخ زكاة عن أخيه وأولاد زوجي وأولاده وزوجة أخيه وعن أخته وأولادها وزوجها؟ أولا هل تجب عليهم الزكاة؟ يعني هل هم يعني عندهم وبالتالي تجب عليهم الزكاة، ولا هم غير مستطيعين وبالتالي أنت تخرج عنهم؟ لا تحتاج يا أخواني، من ملك زيادة عن قوته في ليلة العيد يجب عليه. فلو فرضنا أن هؤلاء مساكين ما عندهم، ما تحتاج أنك تخرج عنهم لأنه ما وجبت عليهم. طيب لو عندهم وجبت عليهم، أنت ممكن تخرج؟ نعم بعلمهم، بس لكن بعلمهم، تمام، تقول أنا هخرج عنكم خلاص، أنتم ما تخرجوش خلاص، ما فيش مانع إن واحد يخرج عن الايه الآخر. الأب ممكن يخرج عن أولاده ولو متزوجين وزوجتهم وأولادهم، ما فيش مانع. الابن ممكن يخرج على أمه وأبيه وزوجته أولاده وزوجة أخيه وأولاده، بس الأول هل وجبت عليهم؟ فإن وجبت نرجع ايه انت ممكن تخرج بس بعلم الايه بعلم الواجب عليه الزكاة. قال زوجي في السعودية ولدي ايه طبينة فلا يتواصل معي ابدا وبينه على هذا الحال سنة كاملة وانا مريضة ولا يعطيني شيئا ويعطي طبينتي كل شيء ولديه بنت ولد فكسى البنت ولم يكسى الولد فماذا علي ان اعمل تجاهه لانه ظالم الى درجة لا تتخيلوها. في نفس الشيء هذا يعني كل انسان يعلم ان هذا الظلم وهي تعلم يعني. فهذه بعض الاحيان ساعات تأتي الفتوى في صورة شكوى فهي شكوى نسأل الله ان يفرج عنها يعني. وإلا فهي نفسها بتقول لانه الظالم لي لدرجة لا تتخيلوها يعني مش يعني هي بتقول نفسها ان الظالم والظلم حرام ما فيهوش يعني. فهي كأنها شكوى نسأل الله ان يفرج عنها. فنحن نقول لها والله انت لك انك تحاول تدخلي بعض الناس الصالحين يصلحوا الامر او لو ما كانش بيسد ويعاملك كزوجة تقولي له طلقني او تنفصل عنه او شيء لانه يعني 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 الان وجوده زي عدمه ما ينفعش. فبالتالي تحتاج المسألة الى حل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن جميع الزوجات والازواج ومن كان في ايه في ضيق او شدة. لكن نقول لها انها ممكن ايه تشوف ناس يتدخلوا بالصلح وانه لا بد انه يصرف عليها. كيف يجيب لعيل والتاني ما يجيبش؟ ما هذا الظلم يعني؟ ده واضح يعني عنده ولد من هذه وبنت من التانية او العكس يجيب لواحد وما يجيبش للتاني ما هذا يعني؟ طب يعني حتى لو فرضنا الام ممكن تتحمل على نفسها لكن لا تتحمل على اولادها يعني في النهاية. طب انت ما لو ما بتحبش هذه طب ما ذنب الولد ولا البنت؟ دول في النهاية ده ولدك ودي بنتك فلازم تسوي. فده لا يجوز بلا شك. لكن نحن نقول لأختنا هو ده في السعودية وحتى لو كان هنا غالب هؤلاء يا اخواني لا يسمعون ولا ينتصحون فيحتاجون الى من يعني له شخصية قوية في الاسرة يضغط عليهم او يقول له خلاص فلتها لو 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 مش هتصرف عليها. ولا ايش فايدة الزوج؟ ايش هو عمل الزوج يا اخواني؟ ايش عمل الزوج؟ يعلق امرأة ويروح يتغرب تمام ومعاه زوجة اخرى وحتى ما يرسل لها مصاريف يعني ايش الفايدة يعني ايش قيمته يعني؟ يعني فده لا يجوز. قال امرأة تناولت علاج تنظيم الدورة فاستمرت الدورة من اخر شعبان فدخل رمضان واستمرت فيها ايام كثيرة فصامت وصلت وهي في ذلك الحال فلصيامها وصلت ما دام ما فيش دم خلاص خلاص صيامها صحيح وصلاتها صحيحة ما في دم اخذت حبوب منعت الدم ارتفع الدم خلاص العبرة بوجود الدم. فان وجد الدم كان الحيض والدورة لان العبرة بالايه العبرة بالدم. ما في دم خلاص صومها صحيح ما في حد يستطيع يقول ايه شيئا. صحوت في احدى ايام رمضان حوالي الساعة 4:25 وشربت ماء ظنا منه مني انه لم يؤذن لصلاة الفجر بعد وتبين لي فيما بعد انه قد اذن لصلاة الفجر وامسكت بقية اليوم فهل علي قضاء في هذا اليوم ام لا؟ العلماء في مثل هذا على ثلاث اقوال. منهم من يقول ان عليه قضاء مطلقا ومنهم من يقول بانه ليس عليه شيء ومنهم من يفصل يا اخواني بيفصل بيفرق بين المغرب والفجر. يقول انه انت عند في الفجر الاصل انك بتاكل حتى تتبين تمام. فصاحبنا هذا هو ما يعني ايه الحاصل الاصل معاه الاصل انه بياكل ويشرب حتى يتبين تمام. اما في المغرب فما تفطر الا وتتبين وده اللي بعتقده او بعتقد صوابه ان احنا نفرق بين المغرب وبين الفجر. انه من اكل المغرب خطأ يلزمه القضاء. لما؟ لان الاصل انه صائم فلا يفطر الا ببينة. واما من اكل فجرا خطأ فليس عليه شيء الراجح. لما؟ لان الاصل معه الافطار الاصل انه بياكل حتى يتبين له المنع فهو معاه اصل بخلاف الايه بخلاف صاحب المغرب اصله عدم الاكل فهو اخطا في الايه في انه اكل بدون بينه. لكن ده الاصل معاه انه ياكل حتى يتبين الايه التوقف او ان يتوقف عن الاكل. كم زكاة الذهب وزكاة الايه الفطر دي ولا ايش الفطر؟ زكاة الذهب كما قلنا 2.5% يا اخواني 2.5% زي زكاة الأموال زي زكاة الذهب وزكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الأموال وزكاة عروض التجارة متساوية هي 2.5%. يعني انك تشوف قيمة الشيء وتضربه في 25 على 1000 يدي لك الايه القيمة. انا عندي ذهب مثلا ب2 مليون فنعمل زي ما عملنا كده نقول 2 مليون في 25 على 1000 احنا المليون طلع 25 زكاته يبقى معناها المليونان زكاة المليونين 50 ألفا. فنفس الشيء لو انا عندي ذهب بقيمة 50 ألف ولا عندي فضة عفوا لو عندي ذهب بقيمة 2,000,000 او فضة بقيمة نفس المقياس ونفس نفس الطريقة، فانا اشوف ما عندي من الذهب او ما عندي من الفضة واضربه في 2.5%، بمعنى اضربه في 25 على 1,000 يعطي لي قيمة قيمة الزكاة. اما بالنسبة لزكاة الفطر كما تكلمنا انها صاع على كل فرد، والصاع يساوي حوالي 2.5 كيلو من الحبوب او من سواء من البر او من التمر او من الزبيب او من القمح او من الشعير او من الارز او ما شبه ذلك من طعام اهل اهل البلد. نعم. نصاب الذهب 85 جراما، 85 جرام، من كان عنده 85 جرام يبقى بلغ النصاب ويحول عليه الحول. يبقى الذهب انا عندي الذهب بلغ 85 كان او زيادة زي 90 او 100 او 150، تمام، وبعدين مر عليه الحول فاخرج زكاته عند مرور الحول 2.5%. يبقى بالتالي في حاجة اسمها النصاب، النصاب 85 جرام. في حاجة اسمها شرط، الشرط هو مرور الحول او ما يسميه العلماء حولان الحول. وفي سؤال قيمة الزكاة، قيمة الزكاة 2.5%. نعم. سعر وقته، سعر الزمان. انت الان تريد ان تزكي اليوم تسأل بكم الجرام وتحسب، مش سعر زمان. زمان ممكن تكون لا بقيمة التي لو انت بعته بها. الان هنفترض انك رحت الان تحوله الى مال، فبكم ستبيعه؟ تمام. فقيمة التي ستبيعه انت بها اللي ممكن يجيب لك كم، هيجيب لك زلط بالضبط. الان لو خدت الذهب ده ونزلت عند الصاغة واديت له كم، هدي لك فلوس. فاحسب على هذا الاساس. كما حكما خرج من المعتكف في صنعاء الى الضالع في يوم 29 ظهرا ورمضان، وذاك لانه سفر طويل. يعني ده معتكف خرج من خلاص كده فك اعتكافه، يعني خرج من صنعاء الى الضالع، خرج من الاعتكاف ويبدأ لما هناك يروح يعتكف يبدأ من جديد، يعني ما كل المسافة دي، وهيبقى مع هذا في اعتكافه. امرأة ان جيراننا دائما تجلس فتشة على وجهها واحيانا تكشف حتى على شعرها امامنا، ونحن قد بلغنا من العمر 18 والاكثر من ذلك، فهل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها. ينصحوها او يغضوا ابصارهم، يعني هم بلغوا، مقصودهم انهم كانوا صغار والمرأة كانت متعودة يعني تتساهل امامهم، فيمكن ينصحوه عن طريق الوالدة او عن طريق اخته او شيء، تمام، وإلا فيغضوا ابصارهم ويمروا خلاص. فتاة تبلغ من العمر 18 سنة وهي قريبة لي عن بعد، اريد ان اخطبها وفي الصف الثالث ثانوي وام متعلمة رب، فهل اخطبها ام يا شيخ ام تنصحني يا شيخ بغير ذلك؟ ما نستطيعش يعني انت ادرى ان كان يعني عندها دين وخلق فتكون نعمة الزوجة ان شاء الله تعالى، وانت يعني تعجبك او شيء خلاص يعني استخر الله، ولكن ما استطيعش انصحك على على الكده العموم او شيء من هذا القبيل. نسأل الله ان يوفقك للزوجة الصالحة، لكن من اهم الاشياء الخلق والدين، الخلق والدين بغض النظر عن اي شيء اخر، الخلق والدين، تمام، وبعدين قبولك النفسي لها. فان توفر هذه العناصر الثلاثة فحيها لها، يعني انها عندها خلق وعندها دين وانت تشتهيها، فيعني ان شاء الله ربنا وفق. قال انا شاب ابلغ من العمر 19 سنة وانا محتار دائما، كلما اتوب ابليس يرجع الي ويريد ان يوقعني في المعاصي مرة اخرى وهكذا، فما تنصحوني؟ انصحك ان كلما وقعت ترجع وتوب، ما تخافش ولو كان في اليوم 100 مرة، ولا تيأس، فرحمة الله واسعة، وحاول تتغلب على النفس الأمارة بالسوء، لكن إياك واليأس، لا تيأس. يعني جاءني أحد الشباب وهو يبكي، يعني قال والله أنا كنت حافظ القرآن لكن فعلت أفاعيل كذا كذا. قلت لا تحكي ليش، أن تريد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى الباب مفتوح، ما يحتاج إلى إذن ولا شيء، أدخل وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال لكن أنا شاعر، ما قلت لا يعني شعر أن الله لن يتوب علي. من قال لك هذا؟ قال قد كان بعض الناس، يعني عندما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان سببا في هزيمة المسلمين في غزوة أحد، ولا لا؟ ما فيش أشد من كده، صح؟ ولكن لما أسلم وحسن إسلامه أصبح سيف الله المسلول. ما هي ما يعني؟ وبالتالي من تاب تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فتوب لا تخف. وأنت نفس الشيء، وإن زلك الشيطان مرة وعشرة في اليوم ارجع تاني، لك رب ترجع إليه، كما في بعض الأحاديث: علم عبدي أن له ربا. لكن كن مخلص في التوبة والله سبحانه وتعالى سيعينك وستمر تلك الأزمات. قال: هل تجوز زكاة أن تعطى لمن كان عليه دية؟ ما فيش مانع، هو غارم، والغارمين فاللي عليه دية وما عندوش مقدرة للسداد هو من الغارمين، وبالتالي يمكن أن يساعد من الايه، من الزكاة. والمرة الماضية تكلمت على أصحاب السجون والمسجونين وغيرهم، كتير منهم مسجون بسبب الايه، أن عليه دية أو ديتين وما يستطيع يسدد وباقي في السجن. والله لو جاء واحد أخرجه من أموال الزكاة فنعم العمل، لا شك في ذلك. قال أختي: نعم. لا لا، زكاة الفطر لا لا لا، زكاة الفطر هي طعمة وشيء خفيف، يعني زكاة الفطر طعمة يديله منها كمسكين أو فقير يأكل منها، لكن هي مش هي طعمة وتخرج من أجل أن أساس زكاة الفطر يا أخواني في بعض الروايات، وإن كان الحديث فيه ضعف، يقول فيه: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. المقصود بزكاة الفطر شيئان: أولا المعاصي اللي ارتكبها الصائم تكون الزكاة زي مكفر عنها، يعني وقع في نظرة حرام، وقع في كذا، فعل كذا، فتأتي ايه كأنه نغسل بها الأذران، فبالتالي هي للصائم نوع من الايه، لإخراج الرفث وما وقع منه من تقصير. ده في جانب الايه، في جانب المعطي. وأما في جانب الآخذ، من أجل إغناء الفقراء يوم العيد، حتى لا يكون هناك سؤال يوم العيد، وبالتالي هي طعمة وهي صغيرة قليلة على أساس يأكل يوم العيد ولا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة وانتهت الايه المسألة. أما المقصود بالايه بالغارمين، هؤلاء بيعطوا من زكاة الايه الأموال. قال: أختي عندي وهي على خلاف مع زوجها وهي مريضة، فهل يجوز لي بأن أعطيها زكاة الفطر مبلغ من المال نقدا لكي تعالج حيث وهي مريضة؟ لا مانع إعطائك لأختك ها من زكاة الفطر. لا، زكاة الفطر هي طعمة، يعني طعمة أساسا يا أخواني، يعطيها من زكاة الإيه، كان عنده زكاة مال يعطيها، تمام. وأما زكاة الفطر فهي كما قلنا طعام، طعام تعطى هي تعطى طعاما. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه وأخواتي مرضية، أمين. أريد أسألك: هل المعاق يصلي صلاة العيد في المصلى أم في البيت؟ وإذا كان مطر هل يصلي الناس في المسجد؟ والله المعاق بحسب تمكنه، يعني إن استطاع أن يصلي مع الناس فبها ونعمة، وإن لم يستطع فهو عنده إيه؟ عنده عذره. وإذا كان المطر شديدا يجوز أن يصلي الإنسان في البيت. ولذلك ننصح يا أخواني بعض الناس يصلي في المسجد ولا تصلي زوجته، يعني أمرها أنها تصلي حتى في البيت. بعض الناس يعتقد أيضا أن صلاة العيد لا تصح إلا جماعة، لا يصح أنك تصليها. واحد جاء إلى المسجد يا أخواني وقد انتهت الصلاة، يصلي، ممكن يصلي مع بعض، أو في البيت زوجته ممكن تصلي وتصلي مع أولادها الصغار ولا البنات ولا شيء، ما فيش مانع. فالمقصود أن إيه؟ الكل يصلي يا أخواني، سواء صلاها في المسجد ولا صلاها في البيت. فإن كان المطر شديدا ولم يستطع الإتيان إلى المسجد هيصلي في البيت، يصلي، تمام. فهي يلزم أن يصلي، لكن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن تكون في المسجد أو لا بد أن تكون جماعة. وبعضهم ربما يتوهم أنها على الرجال دون النساء، لأن بعض النساء يمكن تصحي زوجها: قوم صلي، مالك صلي مع صحي ويقوم، وهي ما تصليش. ما يصلحش يا أخواني، ينبغي أن تصلي المرأة كما يصلي الرجل، والأصل في الواجبات إنما النساء شقائق الرجال، فيستوي الأحكام بين الرجال والنساء إلا ما بين الشارع الاختلاف فيه، لا أحكام الحجاب وغيرها والحيض والنفاس وأحكام معينة الشارع بينبه على إنها خاصة بالنساء، وفي أحكام بينبه على إنها خاصة بالرجال زي أحكام الجهاد وغيرها. ما سوى ذلك الأصل استواء الأحكام بين الرجل والمرأة، الأصل استواء الأحكام بين الرجل والمرأة لقول النبي: إنما النساء شقائق الإيه؟ شقائق الرجال. قال صاحب هذا السؤال: أعجم ولديه أربعة أولاد وعدد أفراد الأسرة ستة، كم مقدار الزكاة؟ ونريد أن نوضح له ذلك. يعني الآن هو لديها أربعة أولاد وعدد أفراد الأسرة ستة، أيوة يعني بالأولاد، يعني هو زوجته الأربع أولاد ولا الأربعة والستة عشرة، واضح أنه ستة، كل ستة صح؟ طيب الستة على كل واحد صاع، يعني على كل واحد 2.5 كيلو، تمام؟ فلو ضربنا الآن تطلع 15 مش كده، تطلع تقريبا 15 كيلو من البر أو من الأرز أو من غيره، فيخرجها الإيه؟ يخرجها الواحد ولا اثنين ولا يقسمها، فيبقى بالتالي إيه؟ تصل إلى 15 إيه؟ كيلو جرام من الإيه؟ من الحبوب، سواء كان من الشعير، من القمع، من الأرز، من التمر، من الزبيب، من البر، ما كان أو بحسب استطاعته إن شاء الله. ما حكم الأم التي تمنع ابنها من الاعتكاف مع العلم بأن الابن ليس وراء شيء؟ هل الأم مأثومة؟ لا، ليست مأثومة، لأن الاعتكاف ليس واجبا يعني، لكن يطعها، لعلها لها غرض أو شيء معين، لكن يطعها، ولأن الاعتكاف ليس واجبا، فمش هنقول فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما هو سنة. فإن منعت أبوك أو أمك من شيء يعني فيه نافلة، يمكنك إيه تطعهم، إن لم تستطع أن تقنعهم يعني حاول تقنعها، ما استطعتش خلاص تسمع كلامها ولا تقول ما عليها من الوزر ولا شيء، لأنه إن شاء الله لعلها هي لها هدف أو شيء، مش مقصودها أنها ضد العبادة يعني. وإن شاء الله يكتب، وهل يكتب الأجر؟ إن شاء الله ما دامت نيتك جازمة ربما يكتب الأجر لك مضاعفا، يكتب لك أجر البر بها والطاعة، ويكتب لك الإيه؟ إنما الأعمال بالنيات، ويكتب لك أجر الاعتكاف إن شاء الله تعالى. يا شيخ، صلاة الليل واجبة أم سنة؟ سنة. قيام الليل سنة، وهل يصح أن نصليها ركعتين أم لازم أن نصليها كامل؟ لا يصح، يصح تصلي ركعتين وبعدين توتر، صح تصلي أربعة وتوتر، ستة وتوتر، بحسب كل واحد وهمته يعني، تمام؟ فساعات الإنسان ما بيبدأش مرة واحدة، السيارة لما تبدأ شوية شوية، فلما أنت تريد تدرب نفسك على قيام الليل، قم بالليل صلي لك ركعتين واعمل الوتر، وبعدين يمكن ربنا يفتح عليك وتزود ركعتين كمان، لكن لا تبدأ تشد على نفسك، تفعل لك أسبوع وبعدين انتهينا. فدرب نفسك، ويعني زي الايه السيارة اللي تطلع شوية شوية او الدابة، لكن ما تسرعش وفجأة وقفت. ففي بعضهم يخرج متحمس وقام فعل له 11 ركعة او شيء تمام، وتاني يوم اتكاسل لانه تعب وعاده همته ضعيفة ما تمرنش. لكن ابدأ ذوق الحلاوة، ركعتين ركعتين كده تمام، فعل لك ركعتين مدة شهر ولا شيء، وبعدين ابدأ زود او شيء، او استمر على ركعتين، ففيهما خير كبير يعني ايه، ولو ركعتين من الليل خير من ان. ولذلك ورد في الحديث احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. شوف النبي، ينبغي ان يكون هناك فقه في النفس، لان يجي واحد يقول لك ايه انا ليش ما صم نافلة، تمام طيب، قام قال لك احسن صيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، انا اصوم يوم واترك يوم، وهو مش متعود، فعل له اسبوع تعب اسبوع صبر بس بطل خالص. فده لا، ما طب ما افعل لك الاثنين والخميس، افعل لك ثلاث ايام في كل شهر، فابدا شويه شويه يعني ايه، الانسان يدرج شويه شويه. قال ندفع الزكاه للدوله للفقراء، لان بعض مشايخ كل الدوله، ان خدت منك الدوله اخذت، وان اديت للمسكين اديت، فان اخذت تجزئ عنك وتبقى مسؤوليه الدوله، وان اخرجت للمسكين اخرجت للمسكين. تمام، لو خدت يبقى خدت كمل انت يعني، لا انت لا تخادع نفسك، خدت عن شخص وانت عندك عدة اشخاص تكمل وتخرج ليه وتخرج للفقراء والمساكين، يعني انت محاسب، الدولة هي خدت لشخص، يبقى هي هتحاسب انها ايه، تصبحت كأنها وكيل عنك بالشخص. طيب انت عندك اربع او خمس اشخاص اخرين، خرجهم، سواء خرجتهم للايه للناس او اخذتهم الدولة، فما نقول ان الزكاة لا تصح لو خرجتها للناس، ولا نقول انها ان اخذتها الدولة لا تصح، نحن نقول يجوز، فان اخذتها الدولة اخذتها وتصبح مسؤوليتها، وان اخرجتها للناس فلا بأس. هل غدا رمضان ام عيد؟ الله اعلم. يعني فيقولون ان شاء الله تعالى بحسب رؤية الهلال، نسأل الله الخير. ما حكم الراعي حلقة تلفزيونية في رمضان في قناة السعيد؟ وخصوصا مش معنى يعني، يعني في قناة السعيدة حلال، في قناة اليمنية حرام، يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويبدأ يعني يشوف أعمال يعني، الوقت أهم من تلك التمثيليات والأفلام يا أخواني. ها؟ ما غرفة اجتماعية هتطلع لك مزينة يعني، ما بيسيبوش حاجة، حتى قد كان يعملون يقول لك أفلام دينية وبعدين يجيب لك رقصة، إيه ليش كفار؟ ما كفار بقى يعني، المهم ان بصر الانسان يشوف المحرم وخلاص. ما بيش عندهم ديني ولا جني، هم يعني ما بالله تطلع مزينة ومتاع وأنت، والله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما أدري كيف غض البصر مع هؤلاء. فبالتالي يعني من استبرأ لدينه يحاول يتقي الله ويبعد عن الشغلات دي، وبعدين تجد يشغلوا القلب بها وانتظر التمثيلية والفيلم وما أدري إيش. يا أخي والله المسألة أعظم من هذا، المسألة أعظم من هذا. أنا أقول أنا اعتقادي لو كان هذه الأشياء مباحة لكن أولى بالإنسان أن يتنزه عنها وأن يهتم بوقته وأن يعمل عملا جادا، خاصة ما نحن فيه من النكثات والنكبات اللي المسلمون فيها. قال جدتي عندما مات أبي تبكي بكاء شديدا 3 سنوات إلى الآن، ونحن ننصحها وكلما تذكرته تبكي. ماذا ننصحها؟ ننصحها قل لها إن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليك. والله عدة مرأة يا أخواني ناس يأتوني يقولوا إنه يأتي مثلا أم أو شيء، هو دائما يقع الحرقة في الغالب لما تفقد الأم ولدها، ربما دي أشد الحالات، فتجد الأمهات في بعض الأحيان يبالغن في البكاء، وبعضهن الله سبحانه وتعالى يصبر الجميع تجدها مؤمنة وصابرة. ففي عدة قضايا يعني لا أستحضر عددها، يأتي يرى الميت وهو متضايق من بكاء الأم، يقول يعني خلي فلانة لا تبكي، بصور متعددة بصورة غريبة يعني، حتى توقن فعلا أن الميت أقل أحواله أن يتضايق وأن يحزن من استمرار البكاء عليه وعدم الصبر. ولذلك ربما هي لو بتحبه تحرص على ايه؟ على راحته. فربما لو جاءها من هذا الباب وقال لها انه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، فنخشى ان يكون بكاؤك هذا سببا في مضايقته او اذيته او شيء من هذا القبيل، فاتق الله وارفعي عنه ايه هذا، ربما لو هي بتحبه فعلا ترفع الايه ترفع البكاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يصبر الجميع، ويعني وان يشفي المرضى وان يرحم الموتى وان يغفر لنا جميعا. قال لدينا بيت صادقين وهو مؤجر والايجار ناكلها، ومعنى عمارة تتكون من 4 دكاكين مع البدروم وهي ليست مؤجرة، فهل عليها زكاة؟ واذا كان عليها زكاة فمن اين سنخرجها؟ صح انت محق، من اين ستخرجها؟ ما فيش عليها زكاة، حاجة معطلة، والدكاكين او الشيء اللي انتم بتاكلوا بها من اين ليس عليكم زكاة. هل يجوز اعطاء زكاة الفطر قبل انتهاء شهر رمضان وما حكم ذلك؟ يجوز واعتبر تقديم. انا شاب عندما ارى الولد وفيه جمال افتن به ولا اقدر اتماسك نفسي. ينبغي انك تتقي الله سبحانه وتعالى، فدي من شر الافعال، وحتى لا تقع في معصية وهي كبيرة من الكبائر، ينقم عليك ربك ويفخط عليك، فربما يغضب عليك، فابعد ابعد ابعد عن اي طفل او شيء من هذا القبيل، لانها كبيرة من اكبر الكبائر، بل هي تساوي الزنا وربما كانت اشد من الزنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا ويعافي اولادنا. ما حكم رأى شابا اخر يحب فانزل مني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الله يهديك، نسأل الله ان يشرح صدرك ويصدرنا ويهديك ويباعدك من المعاصي، وابعد عن هذا تماما واهجره تماما، ولا تقف مع اولاد ولا غيره، لانه سبحان الله هذا مسخ في الفطرة يا اخواني. يعني الناس مجبولون على ميل الرجل الى المرأة والمرأة الى الرجل، لكن ميل الجنس الى جنسه مسخ في الفطرة. فانت ينبغي ان تسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزع من قلبك تلك الشهوة، لانها شهوة مقيتة وليست طبيعية. ولذلك لما كان عذاب قوم لوط عذبهم الله عز وجل عذابا لم يعذبه احدا، حتى قيل بان في بعض الروايات ان جبريل رفع قرية سدوم اللي هي قرى قوم لوط، رفعهم حتى سمعت الملائكة صياح ديكهم ثم قلبها على رؤوسهم واتبعوا بالحجارة. ولذلك بعض العلماء من ضمن الخلاف في حكم اللوط او فعل قوم لوط يا اخواني، من ضمن الفتاوى لبعض العلماء قالوا ان يلقى من اعلى بناء في المدينة ويتبع بالحجارة، تشبيها له بما فعل في اهل قرية سدوم لانهم فعلوا تلك الافعال. وهذا لا يفعل حتى في الزاني، لكن لان هذا مخالف للفطرة التي فطر عليها الناس، لانه ميل قبيح وينبغي أن يتخلص منه الإنسان. ولذلك ينبغي أن تبكي بين يدي الله عز وجل، عسى أن الله سبحانه وتعالى يرفع من قلبك هذه الوساوس. هل كل ما يعمل ولد من الصالحات يرجع إلى والده سواء كان حيا أم ميتا؟ نعم، لأنه هو من سعي الوالد، والوالد يؤجر على إيه؟ على أعمال الولد. هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر أولاد أخي وهم أيتام؟ نعم، يجوز أن تعطي أولاد أخيك وهم أيتام. ما الفرق بين العالم والشيخ والداعية والعلامة مع الترتيب؟ طبعا هذه مصطلحات مختلفة. كلمة شيخ كلمة عامة، في بعض الأحيان تقال لشيخ القبيلة، بعض الأحيان تقال لكبير السن، بعض الأحيان تقال للعالم، فليست لها ضابط معين يعني. وبعض الأحيان تقال للعالم الكبير، وبعض الأحيان تقال للداعية، وبعض الأحيان تقال لطالب العلم. يعني كلمة شيخ كلمة مطاطة. كلمة عالم، الأصل في العالم هو من بلغ درجة الاجتهاد، من كان عنده أدوات وقدرات على أن يستنبط من الكتاب والسنة، وهؤلاء ندرة في العالم الإسلامي، ده العالم. أما العلامة فمن المفترض إنها مبالغة من العالم، وبالتالي سيكون عالما كبيرا محيطا بعامة العلوم النقلية والعقلية. لكن الناس تساهلوا أخوان، الناس تساهلوا. الداعية يقول علامة وهو مسكين، الشيخ يقول عالم وهو مسكين، فتلخبطت الايه الامور. والا ده في اصل الايه اصل الامور. وبالتالي لو والداعيه اللي هو بيدعو الناس الى اي خير. وبالتالي لو اردت ان انا ارتبها لك ساقول ان العلامه اعلى، يليه العالم، ثم يليه الشيخ والداعيه. تمام، والشيخ والداعيه بينهما تداخل. يعني يا شيخ ما حكم من ايه اذن الفجر والاكل في فمه هل اصبح مفطرا؟ يتفله في الفم ما هوش مشكلة، كما اتفقنا البلع هو المشكلة. لكن لو أذن الفجر وهو يعلم أن الأذان ده في وقته وإن الفجر الصادق قد خرج، فلو بلع الأكل فقد أفطر. لكن كونه في فمه مش إشكال، لكن هيتفله ولا هيبلعه؟ لو بلعه يبقى أصبح مفطرا. هل الأشياء التي تأخذها المؤسسة بالتقسيط هل تدخل في الربا كون المؤسسة تدفع في سعرها؟ ما المقصود بالمؤسسة والتفاصيل؟ ها، تشتري شيء بالتقسيط؟ لا، بيع القسط لا بأس به. حياك الله، الله يسلمك، الله يوفقك ويسر عليك، حياك الله. بيع القسط جائز ولو كان بأزيد من سعر وقته. يعني الآن لو إنسان عنده ثلاجة ب100,000 وبعدين هيبيعها بالقسط على سنة ب120 أو 130، لا مانع. جمهور العلماء يجوزون بيع القسط يا أخوان، جمهور العلماء المعاصرين والمتقدمين يقولون إن بيع التقسيط مع الزيادة لا بأس بها ولا شيء، وهي مش ربا. الربا إن أنا أدي لك فلوس وأخذها زيادة. لو ديتك 100,000 وتسددهم 120 ده ربا ما فيها كلام. لكن أنا بدي لك سلعة، فدي لك سلعة، السلعة دي نعم أنا اشتريتها بمية لكن هقسطها عليك ب120 أو 130، لا مانع من الإيه من بيع القسط. فإن كان ده المقصود فهو إيه فهو بيع جائز إن شاء الله تعالى. ما فيش بأس بسبب الأقساط، ما فيش مانع، ما فيش مانع. لا ده خلي بالك، دي معاملة أخرى في اللي هو البيع المرابحة للآمر بالشراء، ده نوع آخر. إنه أنت الآن بتروح لأحد البنوك الإسلامية وتقول له أنا أشتري السيارة الفلانية، أنت ما رحتش للمعرض. خلي بالك، بيع التقسيط إنك تروح للمعرض تقول له اديني السيارة دي، قال لك طيب هي أنت لو خدتها دفعت فلوسها الآن هديها لك ب2 مليون، هتقسطها على سنة هديها لك ب2.5 مليون. ده بيع القسط اللي اتكلمنا عليه وقلنا جائز ما فيهوش إشكال. في بيع آخر اسمه بيع الآمر، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ده موجود الآن في غالب البنوك الإسلامية. إن أنت الآن بتشوف السيارة في المعرض، تمام، لكن ما بتروحش تتعامل مع صاحب المعرض، بتجي عندي في البنك وأطلع أنا معك وأشوف السيارة، تمام، وبعدين أشتريها من المعرض أنا البنك، تمام، أشتريها هي ب2 مليون، اشتريتها ودفعت فلوسها كاش في الوقت، وبعدين حصتها وأصبحت ملكا لي، وبعدين أرجع أبيعها بالقسط. فهنا ده أيضا عند الجماهير من المعاصرين أجازوها، تمام، لانها بس بشرط ان يتم فيها بيعتان، يعني ان انا اشتري من 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 المعرض وبعدين ارجع ابيع لك، يبقى انا رجعت بعت لك بالقسط. رجعنا الى البيع بالتقسيط وده جائز كما قلت. فان شاء الله دي معامله ايضا جائزه، وغالب البنوك الاسلاميه الان مع كون في مشرفين على البنوك يجيزونها يعني كما ايه، ومشايخنا غيرهم يجيزونها. تمام. ما احنا تمام، ما احنا قلنا ما قلناش شيء في حق المؤسسة، قلنا ان التقسيط اللي بتعمله المؤسسة هو جائز. انت مقصودك انه الشيء ممكن يكون خارج بخمسة وعشرين وهي بتبيعه بثلاثين او باربعين بس بسبب التقسيط. لا لا اي بس مش ربا، مش ربا، ده بيع قسط كما قلنا، هذا جائز وهذا جائز، بس حبينا نفرق بين الايه، نوضح انها صورتان. والله هذه تمت مناقشتها، يعني شوف في عدة مجامع علمية نوقشت هذه القضية، لانه يقول لك طيب هل من حقه انه ما يجي يرجع يقول لي ما اشتري؟ هم اخذوها من عند المالكية، يعني لهم اجتهاد في انه يصح هذا الشرط فصححوا، فاحنا نعتقد ان لا مانع منها من ايه، من تلك المعاملات. عموما الاصل في المعاملات الحل الا ان يكون هناك دليل على المنع، والاصل في العبادات المنع الا ان يكون هناك دليل على العمل. الاصل العبادات على التوقيف، والمعاملات الاصل فيها على الاباحة. ولذلك هي نوقشت، الف اصلا فيها عدة رسائل وبحثوا تلك المسألة وغيرها من الايه، من المسائل. في من منعها، انا لا انكر في من منعها، لكن الراجح عندنا وعند الجمهور الان انها ايه، لا مانع منها ان شاء الله تعالى. هل يجوز تمني ان رمضان لا ينتهي لانه شهر خيرات؟ لا مانع، يجوز ان يتمنى الانسان ان رمضان، بس هل يقع؟ وكذلك تمني الموت؟ لا، تمني الموت لا يجوز، لانه ورد نهي عن ايه، لا يتمنين احدكم الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، ثم قال فان كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. فتمني بقاء رمضان جائز، بل ربما يكون من الحسنات، ده لانه ده يدل على الايمان والمحبه، لا مانع. وكلنا ان شاء الله تعالى نتمنى دوامه، وان كنا موقنين بايه، بانه بينسحب من بين ايدينا، لكن هو تمني للبركه وتمني لدوام الخير. لكن تمني الموت ورد النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الانسان لا يكون يائسا وانما مؤملا في وجه الله، فان ابى الا ان يتمنى فليقل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ما هو ضابط المحتاج للزكاة؟ انه لا يجد طعامه ولا شرابه وما المحتاجات، ولا السكن ولا الملبس، وهذه الاشياء الضرورية اللي هي الحاجيات الضرورية للانسان من طعام وملبس ومأكل ومشرب ومسكن، فلا يجد تلك الاشياء، تمام، سواء كان معه راتب او ليس معه راتب، حتى ان كان يملك سيارة او لا يملك سيارة، لكن لا يجد حاجاته، بيشتغل على سيارة معاه حتى الدكان صغير لكن ما بيكفي. فالمقصود انه في النهاية بيأتي يوم 20 في الشهر وما فيش ما ينفق على اولاده، فيضطر ان يتسلف من هذا او ذاك. فالقضية هي هذا ضابط المحتاج، والله اعلم. هل يجوز شراء كسوة عيد من زكاة الفطر؟ الاصل عندي انها للطعام، وانها تخرج طعاما وليست لشراء الكسوة، لانها شيء يسير زهيد، لا انما من زكاة الاموال. ممكن من كان فقيرا هل عليه زكاة الفطر؟ العلماء يقول حتى لو كان فقيرا لكن يملك في ليلة العيد ما يزيد عن حاجته، يعني واحد مثلا والله جات له زكاة، جاله عنده شوال بر وعنده كذا وعنده كذا، ما يكفيه يمكن اسبوعين وثلاثة او شهر، ممكن تجب علينا. ولذلك بعض العلماء يقول انه قد تجب على الفقير بسبب انه اصبح ليلة العيد يملك، وانما من ليس عنده الا طعام وشرابه ليلة العيد فلا تجب عليه. فبالتالي ممكن تجب على من ياخذ زكاة، ممكن ياخذ زكاة ويرجع ايه، تجب عليه. ما حكم صيام يوم العيد احتياطا كما يفعل بعض الناس؟ لا يجوز، لا يجوز. والصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، فان اصبح الناس مفطرين وعيد وصلوا العيد وجال الصائم، ما هو لا يصلح. هل يجوز صلاة التراويح ليلة العيد؟ لا، خلاص اصبح التراويح انتهت في اخر ليلة من ايه، ليلة رمضان، بعد كده يقوم اللي مستمر على القيام او اللي بيشتهي يبدأ ايه، يبدأ يقوم الليل. لكن قيام ليلة العيد لم يرد او لم يصح في فضل قيام ليلة العيد شيء في بعض الاحاديث، لكن لا تصح في فضل قيام ليلة العيد. فبالتالي القيام الرسمي اللي هو قيام رمضان بينتهي بآخر يوم من أيام رمضان، أما ليلة العيد خلاص ما عادش في قيام رمضان، لأنها تعد ليلة العيد وليست من إيه، من رمضان. هل يجوز تزويج الشباب من الزكاة، من زكاة المال؟ ممكن، بس إذا كفينا المحتاجين في الطعام والشراب، يعني يبدأ بالأشياء الأساسية، وده فعل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى انه كان يعني اكتفى المساكين، فقال له عماله على الزكاة: يا امير المؤمنين لم يعد فقير او محتاج. شوف العدل بيجعل ايش، قال زوجوا العزاب. فممكن ايه اذا سدينا، لان الطعام والشراب قبل الايه، قبل هذا. تمام. ما حكم ان يكفل بزكاة ماله الايتام ويكفل الاسر المحتاجة ولفترة محددة؟ ما فيش مانع انه يعني ايه بيجعلها في مواضع معينة، ما اعتقد ان في ايه، ان في مانع يعني من ايه، من انه يكفل بها الايتام. رجل اعطاني صدقة لشخص معين ثم تبين لي انه لا يحتاج لها فاعطيتها شخصا اخر، ما حكم ذلك؟ لا مانع ما دام هو يعني لا يريد الشخص ده بعينه، وانما يريد لانه هو بصفة الفقير او المسكين فارتفعت عنه تلك الصفة واصبح غنيا فتعطيها لفقير او مسكين، فصح. شيخنا كيف ايه نخشع في صلاتنا؟ يعني والله الخشوع في الصلاة في كلام طويل، لعلنا تأتي فرصة ان احنا نجعل درسا في مسألة الخشوع، لكن كإشارة حاول ان تركز مع القراءة، يعني حاول انك عندما تمر عليك الايات انك تتفهمها وتتأمل فيها، وكلما شرد ذهنك حاول ان تعيد مرة اخرى، وحاول ايضا ان تعرف بين يدي من تقف، حاول ان تستحضر وقوفك بين يدي الله عز وجل، سيكون ذلك سببا في الخشوع وفي اسباب اخرى. لكن كما ترون الاسئلة كثيرة. هل يجوز اخراج زكاة الفطرة حليب نيدو، وكم اخرج منه لو كان جائزا؟ دي بس ما في مانع، لانه ورد في الاقط فالعلماء يجيزون فلا مانع، بس في النهاية اوزن منه 2.5 كيلو او الايه او بالكيل كما في الايه في الصعان، فما فيش مانع. كيف يستطيع الانسان ان يقدم الخير لوالديه اللذين ماتا؟ يتصدق عليهما ويدعو لهما، يتصدق عليهما ويدعو لهما، ويبر من كان له صلة بهما، زي اخوانه اخواته عماته اعمامه والاقارب، هؤلاء اللي كان لهم صلة بابويه خاصة من كان يحبونه، فانت تصل وتبر وتتصدق على ابيك، وممكن تحج عن ابيك وتعتمر، وممكن تدعو له في كل ايه، في كل ركعة من ركعاتك، في كل سجدة. عندي الرجل سلفية من المال، ولكن هذا الرجل سلفني المال، ولكن هذا الرجل اختفى منذ سنوات، فهل يجوز ان اتصدق بها باسمه؟ لو يئست من لقائه فيمكن ان تتصدق بها باسمه، لكن لو انت متوقع انه يأتي فلا يجوز لك هذا التصرف، او حتى لو تصرفت تكون ضامنا لها، فلو جاء تمكنه فلا مانع. تمام. لو انت الان تريد انك تعجل بها بس بشرط انك تضمنها، لو جاء يبقى ترجع حاله، او تقول له انا فعلت كذا وكذا، فان اجاز فعلك خلاص، وان ما اجاز لكن فيبقى له الحق في انه ايه يطالبك. تمام. فان يأست فحل لك انك تفعل ايه هذا. ما حكم الذين يدرسون تحليل الشخصية من خلال التوقيع والخط؟ والله هذا يحتاج الى تفصيل، يعني ما احب ان اجيب عنه ايه بسرعة حتى لا يفهم خطأ، لكن يحتاج الى تفصيل ويحتاج ايضا الى استفسار اكثر. ما حكم من يفطر على اذان بعض المساجد التي تقدم على اذان التلفاز او المذيع بخمس دقائق كمسجد كذا؟ ان كان يعلم ان الاذان ده صحيح سيسأل امام الله، ما في مانع، يعني كل واحد بحسب ايه ما يعتقد، نحن نتعبد لله بحسب غلبة الظن، فان كنت اعتقد ان الاذان ده صحيح وفي وقته فانا ممكن افطر عليه لا مانع، لكن ما يكونش كده المسألة بالمزاج او للعجلة او اشتهي اتعجل وخلاص، فما دام اي مسجد افطر عليه لا، لكن ستسأل امام الله، فان كان عندك حجة وانت يغلب على ظنك ان هذا الاذان في وقته فلا مانع انك تفطر عليه. شاب يفعل المعاصي سرا ويؤم الناس بالصلاة وحافظ القرآن، فبماذا ترشده؟ ارشده ان يستحي، ان يستحي وهو يقرأ الايات والايات تتكلم على العصاة. يعني صحيح ان حديث رب تال القرآن والقرآن يلعنه ليس بصحيح، لكن المعنى قد يكون صحيحا، اني انت بتتكلم على الايات وانه يفعل المعصية له كذا وله كذا وانت بتفعل نفس المعصية الا تستحي، فربما لو تتذكر هذا ربما يولد عندك خشية واستحياء فتترك ما انت عليه. فانت انظر الى ما وضعك الله عز وجل فيه من مكانة، واستحي من الله ان يحطك في تلك المكانة، واخشى منه ان يفضحك، لان الله سبحانه وتعالى ربما يصبر على العبد، فان اصر ربما يهيئ له ما يفضحه، فانت احذر ان الله سبحانه وتعالى بيستر عليك وبيضعك في تلك المكانة المحترمة وأنت تعصيه، فاحذر من الله سبحانه وتعالى أنه يأتي ويضحك في موقف من المواقف، وساعتها ستندم وتشعر بالألم. ما فائدة وخلاصة الاعتكاف؟ الاعتكاف أساسه الهدف تتبع ليلة القدر، أنه إيه الإنسان بيتعبد كأنه متوقع أو منتظر ليلة القدر، وفي نفس الوقت له أجر أيضا على إيه مجرد الاعتكاف، وفائدته الذكر وقراءة القرآن والدعاء وغيرها من الأعمال الصالحة. فأنت كأنك أوقفت نفسك لله مدة معينة خلاص، لأن الاعتكاف هو الملازمة، فأنت معتكف بمعنى ملازم لعبادة الله عز وجل. الهدف الأساس هو طلب وابتغاء ليلة القدر، عسى أن تكون من أهلها، فلأن ورد من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض أنواع مضمضة الفم تبقى طعمها في الفم لفترة طويلة حتى نهار رمضان، مش إشكال، كما قلنا الطعم في الفم لو سألتم الأطباء هتجدوا أن الخلايا الخاصة بالتذوق في اللسان، تمام، وبالتالي اللسان ليس جزءا من المفطرات. المهم البلع، ما حكمها وهل تفطر وهل أقضي هذا اليوم؟ لا، يعني هو مقصود أنه في السحور اتمضمض بمضمضة نتيجة أنه مريض بالأسنان أو اللسة فيها التهاب أو غيرها من الأدوية اللي هي مضمضة يصفها أطباء الأسنان، وبعدين بعد ما صام يشعر بالطعم، ما فيش عليه شيء إن شاء الله تعالى، ما فيش عليه، لأنه الطعم كما قلنا في اللسان وفي الفم، فليس عليه قضاء. ما حكم بلع النخامة وهل تفطر وهل يجب القضاء؟ النخامة إن خرجت إلى فمك وأصبحت قادرا على إخراجها وبلعتها تفطر، لكن لو خرجت وابتلعت من نفسها دون مكنة منك فلا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالتالي النخامة إن تمكنت من إخراجها تكونت في فمك وتمكنت من لفظها لكن بلعتها بدلا من إخراجها أفطرت، وأما إن انزلقت من نفسها فليس عليك حرج. ما الفرق بين المذي والودي والمني وكيفية الغسل منهن؟ المني معروف أبيض يتدفق، يعني يحصل نوع من النشوة ويحصل تدفق ولا يخرج، وإنما يخرج بنوع من الانقباض والانبساط ويخرج أبيض، ومعروف عند غالب الرجال، تمام، وعندما يأتي على الملابس يكون إيه بقعة بيضاء كأنه إيه كأنه رائحة تبقى زي رائحة الموز أو الإيه أو الـ أو الـ البيض. المذي يا إخواني هو سائل شفاف، عندما يقع للإنسان نوع من الشهوة، تمام، يخرج من الذكر ما يشبه الماء، ما يشبه الماء، يعني يكون في نوع من السمرة هكذا، تمام، يسيل سيلانا بدون تدفق. وأما الودي فيخرج بعد البول، فيخرج بعد البول، والحقيقة لا أعرف صفته مع البول وخلاص، لكن ما بيعملش مشاكل. لا يجب الغسل إلا من المنية يا أخواني. وأما الماء الودي فهو مع البول، أنت تغسل من البول خلاص. وأما المذ فيحتاج إلى غسل المذاكير كلها، تمام، الذكر بالبيضتين، لأنه يأتي على هذه الأعضاء، فيحتاج إلى غسل المذاكير إن غلب على الظن إنه خرج من الإنسان عند الشهوة أو المداعبة أو غيرها اللي هو قد يقع قبل الجماع أو عند التفكير أو غيرها من من الأشياء. لو سمحت يا شيخ اشرح مبسط كيفية صلاة العيد. صلاة العيد سهلة جدا يا أخواني، الآن بيقف ويكبر تكبيرة الإحرام، وبعدين يكبر بعدها سبع تكبيرات، وبعض العلماء قال سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، لكن أنا أفضل أن تكبيرة الإحرام واحدة وبعدها سبع تكبيرات، وبعدين يقرأ الفاتحة ويقرأ أي سورة ويركع ويسجد زي الصلاة العادية، وبعدين يقوم هيكبر تكبيرة القيام من السجود، وبعدين يكبر خمس تكبيرات، وبعدين يقرأ الفاتحة، تمام، ويقرأ بعدها سورة أو جزء من سورة ويركع ويسجد ويسلم زي أي صلاة. فما هي ما تختلفش إلا في السبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، وإلا فهي صلاة عادية. ولو فرضنا أن واحد صلىها صلاة عادية تصح، يعني لو فرضنا أن واحد صلى بدون تكبيرات صلاته صحيحة، لأنها ليست ركنا ولا شرطا في الصلاة لكن سنة، تمام. فلو فرضنا واحد نسي فصلاته صحيحة، تمام، وكذلك يصليها الإنسان في المسجد أو في البيت. فممكن تعلم زوجتك نفس الشيء انها تكبر تلك التكبيرات وكل شيء. لو فرضنا قالت لك صليت ما عرفتش التكبيرات دي، صليت كده وخلاص، الصلاة صحيحة ان شاء الله تعالى، ما فيش مشكلة. وبعدها يقوم الخطيب على المنبر ويخطب خطبة قصيرة صغيرة ينصح فيها الناس بصلة الأرحام وتجنب المحرمات والاختلاط في العيد والأشياء اللي بتقع والغناء والأشياء، لأن بعض الناس يفتكر أن رمضان خرج يلا خلاص بقى احنا ايه أصبحنا خرجنا من شق العبودية، وتجد الاختلاط في تلاقي الزحام في الحدائق والأشياء، اختلاط نساء ورجال وكذا، يعني لا 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 يسوغ ان الانسان خرج من عبادة. لابد ان ايه نحن لسنا كالنصارى يا اخوان، النصارى يجي يحتفلوا في يوم عيد الميلاد بالخمر والاشياء، نحن نبدأ يومنا يوم العيد بالله اكبر نكبر فالحمد لله. شوف جمال عيدنا ده التوحيد، يعني نحن نتعبد لله ونفرح بالعبادة، يعني يوم العيد يوم فرحة نبدأه بالعبادة بالصلاة بالتكبير بالتهليل. شوف ازاي مش زي النصارى، نسأل الله العافية الحمد لله على نعمة الإسلام ان تسمع ليلة الميلاد دي عيد الميلاد ده يعني كم يراق من الخمر وكم يقع من الفسق والفجور حتى انتقل الى بلاد المسلمين، تجد ان الفنادق الكبرى في بلاد المسلمين تفعل تلك الافعال للنصارى ويدخل معهم من المجرمين من المسلمين او ممن ينتسب الى الاسلام ويشرب الخمر ويقع من الزنا ومن الفسق والفجور، نسأل الله العافية. لكن نحن الحمد لله على نعمة الاسلام، دين غاية في الجمال وغاية في يعني النظافة، تأتي تبدأ الصباح تكبر تحمد الله تصلي تسمع خطبة ثم تنطلق الى صلة الارحام والى وان كان عيد الاضحى الى ذبح الاضحية والتضحية وغيرها من الاعمال، فالحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله على كوننا مسلمين. قال معي بنات خالتي وبنات عمي وعمتي وأن أزورهن كل عيد فهل يجوز ذلك والسلام باليد ما حكمه؟ لا، أنت ممكن تسلم بدون إيه بدون المصافحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس يده يد من تحل له نكاحها، فما فيش مانع تقول كيف حالكم كذا أي خدمة أو يتصل واحد بالتليفون ما فيش مانع، لكن ما في داعي الاختلاط اللي هو إيه يخالف أو شيء. هل يجوز إخراج الزكاة؟ قلنا الحليب قلنا البنك يلزم المشتري توقيع عقد الشراء قبل ما يشتري البنك، كما قلنا المسألة فيها نوع اجتهاد وبعضهم ايه وبعضهم يجيز تلك المسألة. ما حكم الدعاء والاستغفار والذكر للحائض والنفساء؟ لا مانع، هي تخلو من اعمال الخير، يعني هي حائض يعني خلاص، لا بعضهم يفتكر كده يعني خلاص، لا ده كان عند بني اسرائيل تذكر وتفعل كل شيء كل ما فيها انها لا تصلي ولا تمس المصحف ولا تصوم بس، لكن لا مانع انها تدي اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم وتذكر الله وتستغفر وتسبح وتفعل كل ذكر، ما في مانع، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن نحن نجيز بعضهم يمنع، لكن نحن نمنع بس مس المصحف، ولا مانع ان كانت هي خاصة اذا كانت حافظة وتخشى على حفظها انها ايه انها تقرأ دون مس او في التليفون او في آلة من الآلات لكن لا تمسك المصحف. قال ما حكم الدعاء والاستغفار في ليلة القدر وغيرها من الأوقات إجابة الدعاء؟ ما حكم إجابة الدعوة المعتكف والخروج؟ ما حكم إجابة الدعوة المعتكف والخروج من المعتكف؟ إجابة الدعوة يعني أقصد الطعام، إن كانت ضرورية وأنه أسبب مشاكل لو ما حضر يمكن أن يحضر، لكن لو كان يستطيع يعتذر لأنه الأصل أنه معتكف فيعتذر لأنه الأصل أنه إيه أنه في المسجد. قال أنا شخص بار بوالدي وخاصة أبي قدر استطاعتي، ولكن الوالد يلعني وسبني بأتفه الأسباب، وقد حصل ذات يوم نسيت أن أعمل شيء بسبب جهلي بهذا الشيء وعدم علمي به مما أدى إلى أن يسبني ودع علي في نهار رمضان بدعاء تمنيت أني لم أسمعه قط، وكذلك يسب أمي ويقذفها بالزنا مما أدى إلى أني أصبحت الآن لا أبالي به ويتهمني أنني سحرت. لأنه نقول أنه عليك بر والدك ولو فعل ما فعل، طبعا ولو فعل ما فعل حياكم الله، ولو فعل ما فعل ينبغي ان تبره تمام، وانه تقصيره معك او مع الوالدة لا يمنع ان تبره او ان تؤدي حقه، لان كل واحد يسأل على ما عليه، انت ستسأل على بره وهو سيسأل عن يعني ايضا انه يقوم عليك وعلى امك او زوجته، كل واحد سيسأل عن مسألتي ولن يغني أحدكم عن الآخر شيئا، وبالتالي لا يمنعك هذا من بره. ودعاءه إن شاء الله تعالى لعل الله سبحانه وتعالى لا يستجيب بسبب أنه ظالم لك تمام، وأنت ما دمت تقوم بواجبك فلا تخشى شيئا إن شاء الله تعالى. هل علي إثم وماذا أفعل تجاه قسوة قلب أبي؟ ادعو الله سبحانه وتعالى. هل علي إثم أن أقول أنه مسحور؟ اذا كان مسحور يكون يعني ممكن تقول المسحور، ان ما كانش مسحور ما تقولش عليه. يعني هي المسألة هل عندك علم بهذا، ماذا افعل لكي ابره، حاول ترضيه الا في معصية الله، حاول ترضيه باي شيء يطلبه منك الا في معصية الله، بس يطلب منك اي حاجة الا اذا كانت معصية لا تفعلها، ما سواها تعال روح المكان الفلاني افعل سوي ودي اعمل نظف اعمل اطعه بقدر امكانك، لكن افعل معصية الفلانية قل اسف يا ابي يعني لا يجوز. قال ذهبت الى خياط معي قماش لكي يخيط لي ثوبا، فجاءته بعد ايام فانكر انني وضعت عنده قماش، فاستدعيت الشرطة ففتشوا المحل فوجدوا قماشي وهو مخيط على مقاس الخياط نفسه، اعجبوا القماش فخيطه لنفسه فاخذته، فهل اعمل خياط اجرة على ذلك ام لا؟ ان كانت يعني مناسبة لك وطلعت مضبوطة فيلزمك أجرته لأنه قد خيطه، وإن كان أراد أن يأكل حقك لكن حقه ثابت لأنه خيطه في النهاية، وإن كان سيحاسب لمحاولة إنكاره. بنت رأت في المنام أنها تقوم بأرضاع بنت وهي مطلقة، وكانت تقول في المنام بنتي أجمل من بنت أخي. أعتقد دي مرة يمكن الأسبوع الماضي، وقلنا أن البنت في هذا هي دنيا، ولعلها دنيا لها أكثر من دنيا أخيها إن شاء الله تعالى. رأت الرسول صلى الله عليه وسلم فتاة عمرها 18 سنة، رأت الرسول صلى الله عليه وسلم بدرون بيت عمي مغطيا وجهه ولم يظهر سوى ابتسامته على درج السلم، ورأيت نساء مع بعض يحملن بأيديهن شعلة، وقد كان كلفني الرسول بشيء ليس موجودا في هذه الحياة العامة الحالية، وإنما من زمان كان أدخل في الحرب أو أشارك في المساعدة. يعني هو ده يدل على خير، بس عدم رؤيتك وجه النبي ربما يدل على وجود بعض المخالفات، فيعني تحاولي تتقي الله عز وجل وتطيعي بقدر الإمكان حتى في المرة القادمة ترين وجهه إن شاء الله تعالى. رأت في المنام أن خالتها ماتت وكانت محمولة على النعش وكان رأسها أمام الناس وكانت تكح، وقد تكرر هذا الحلم مرتين. طيب هنفترض أن الخالة حية، يعني أنها إيه لما رأتها ميتة أنها حية على كلامها. الموت ساعات يكون موت الشهوات، فإن كانت من الصالحات فده لعله نوع زهد وتوجه إلى الآخرة، فده يفسر ممكن على هذا الوجه. قال وأخت هذه المرأة حلمت نفس الخلا وهي بيدها عصا في نهايتها نار وكانت تحرق بيتها بنفسها، ولقد تكرر هذا الحلم مرتين علما بأن الخلا ما زالت على قيد الحياة. نخشى أنها تفعل شيئا في البيت من تصرف يؤدي إلى يعني زي ما نقول حريقة في البيت مشاكل، يعني ان الانسان يحرق بيته بنفسه قد يؤدي ما يكونش حرق حقيقي لكن ممكن يكون حريقا معنويا، حريق المعنوي انه ايه يتكلم بكلام او يفعل فعلا يخلي البيت يشتعل مشاكل، فتنصح بانها ان كانت عصبية او بتتصرف بعض التصرفات اللي فيها نوع من الهوجاء انها تتقي الله وتهدأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يغفر لنا وأن يجمعنا على الخير دائما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك فاللهم اجمعنا في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم قد جمعتنا على ذكرك في بيت من بيوتك على ما فينا من مخالفات ومن آثام ومن معاصي، فاللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد وارحمنا واغفر لنا وادخلنا الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحولك وطولك ورحمتك أن تعتق رقابنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بمحبتك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك بكلمة لا إله إلا الله، نسألك بكوننا مسلمين، نسألك أن تعتقنا وتعتق آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا، وأن تجمعنا في جنات النعيم، وإن كنا غير مستحقين فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الرحمة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.